إما لأنه أصغر منه سنا، إما لأنه أقل منه علما، وإما لأنه مضاعف، وإما لأنه يخشى إذا روى عنه يخشى من سلطان أو والي، وإما لأنه نسي اسمه ولم يرد الرواية عن المبهمين أو أنه يعرف أنه ثقة، كما لو روى عبد الله بن يوسف التنيسي حديثا يتيقن بأنه سمعه من ثقة ولكن لم يتذكر هذه الثقة، لم يستطع أن يثبته لمالك لأنه لا يتذكر هل هو مالك أو غيره، فرواه مباشرة عن أبي الزناد، تجاوز مالك فرواه عن أبي الزناد أو رواه عن محمد بن مكدر، وهو في الأصل حدثه به مالك لكن نسي من حدثه به، لكن يعلم أنه حدثه به ثقته، هكذا لما يقع هذا النوع يجوز. فيتجاوز مالك ويحدد عن محمد بن مكدر، هذا هو الأول الإسقاط للشيخ، وأما أن ينقل عنه فوقه بعنوانه فيقول عن محمد بن مكدر أو يقول عن أبي الزناد، والرواية التدريس بهذا الاتباع لا يتلم منه أحد. ولذلك الحافظ بن حجر في كتابه طبقات المدلسين ذكر الذين اتهموا بالتدليس الذي لا يضر، لأنه الذي لا يضر من التدليس اتهم به حتى البخاري حتى مسلم حتى مالك حتى أحمد بن حنبل، معناها حفاظ الدنيا اتهموا بالتدليس حتى الشعبة، نعم هذا النوع لا يضر، هذا النوع لا يضر، من حدثه ثقة ونسي. لا أنا قلت السبب الأخير، السبب الأخير وهو أنه نسي اسم ثقة الذي حد، هذا هو اللي لابد، نعم نسي اسمه، نسي اسمه لم يعرف. نعم نسي اسم ثقة ويعلم أنه حدده ثقة ولكن لم يتذكر منه. نعم هنا النوع الثاني، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يعرف، الثاني لا يسقطه ولكنه يصفه بأوصاف لا يعرف بها، يريد بذلك إما تكثير شيوخه وإما الإغراب في الرواية وإما ستر ضعف شيخه. ومثال الثاني ما رواه مثال ثاني رواية أبو بكر بن مشاهد عن عبد الله بن داود السجستاني فإنه يروي عنه ويقول حدثني عبد الله بن أبي عبد الله، وهو لا يعرف بهذا الاسم، يروي عن عبد الله بن أبي داود السجستاني يروي عنه ويقول حدثني عبد الله بن أبي عبد الله، هذا الوصف لا يعرف به السجستاني. وكذلك ترك المؤلف بعض أنواع التدليس، منها تدليس التسوية وهو أعظمها وأخطرها، أعظمها خطرا وأشنعها، وهو أن يدلس الإنسان لا عن شيخه المباشر وإنما عن شيخ شيخه. البخاري مثلا يروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي، فعبد الله بن يوسف التنيسي يروي عن مالك، ومالك يروي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فلو أن البخاري مثلا روى حديثا عن عبد الله بن يوسف التنيسي وتجاوز مالك وقال حدثني عبد الله بن يوسف التنيسي عن أبي الزناد، لكان هذا تدليس التسوية، تسوية. وكثيرا ما يفعله هل هذا نوع من التدليس كثير عند الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد، والوليد بن مسلم كثيرا ما يدلسه تدريس التسوية، فيروي عن الأوزاعي، والأوزاعي كثيرا ما يروي عن الضعفاء فيتجاوز هو الضعيف الذي روى عن الأوزاعي، ويعنحن عن الأوزاعي يتجاوز إلى شيخ الشيخ الأوزاعي. فمثلا حدثني الأوزاعي عن فلان، ويكون فلان هذا الشيخ شيخي، فلان هذا الشيخ الشيخ الأوزاعي. وقد قيل له في ذلك، قيل له أنت تدلس فتحرف شيوخ الأوزاعي، تحرف الضعفاء عن شيوخ الأوزاعي. قال الأوزاعي أنبل من أن يروي عن هؤلاء، أشرف من أن يروي عن هؤلاء. وهناك نوع يسمى تدليس العطف، وهو أن يسمع شخص من شخص معين ويعطف عليه شخص لم يسمع منه. يقول مثلا ألا أن البخاري قال حدثني عبد الله بن موسى التنيسي ومحمد بن المكلف، الأول سمع منهم والثاني لم يسمع منه. والنوع الآخر فيه نوع آخر يسمونه تدليس السكوتي، وهو أن يقول الشخص حدثنا ويسكت لفترة ويأتي بمن لم يأتي بمن لم يسمع منه. وهناك تدليس القطع، وهو أن يروي عن شخص لم يسمع منه بدون صيغة معينة، فيقول الزهري عن أبي هريرة، الزهري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. وهذا كله بسبب أن الراوي لا يريد أن يكذب ويتحرج من الكذب، ويريد أن يعزو إلى من لم يسمع منه بعبارة تحتمل السماع وهي ليست كذبة. ولهذا فإن الثقة المدلس إذا صرح بالسماع يقبل حديثه. وقد عقب حتى محمد النشار على قول المؤلف والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا نعرف، فقال له قال والثاني لم يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يعرف لكان أحسن. لما؟ لأن لا نعرف قال ليست معروفة في اللغة، أن عرف ليست معروفة في اللغة. وما يخالف أن تصيبه له وفوض بيته، فقال لو قال والثاني لم يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يعرف. وما يخالف ثقة فيه الملاف الشاذ والمقلوب قسمان ترجم. الشاذ ما هو؟ الشاذ ويقابله المحفوظ. نحن إذا قلنا الحديث الشاذ معناها ما يقابله محفوظ. الشاذ وما يخالف ثقة في الملاء معناها ما خالف الثقة فيه الجماعة، الملاء معناها الجماعة، فهو المسمى بالشاذ. والدقيق أن نقول ما خالف الثقة فيه من هو أرجح منهم عددا أو حفظا أو ضبطا فهو الشاذ، ولو كان الرشحان واحد. وقد يكون في المتن وقد يكون في السند ما رواه عبد الواحد بن زياد من طريق أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع عن يمينه، فالمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضجاع بعد ركعتي الفجر هو الفعل للقول، هو الفعل للقول. فالرواية المحفوظة هو فعله صلى الله عليه وسلم في قول لذلك لا أمره به. ومثاله في السند، مثاله في السند، في السند قلنا ما رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، ما رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. فالمحفوظ في هذا الحديث من رواية الترمذي والنسائي وابن ماجه هو رواية ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن مولاه ابن عبد، عن مولاه ابن عباس. إذن كنا نتحدث عن الشاذ. كنا يقابل المحفوظ شو ما يكون إذا في المتن وإما يكون في السند كما مثل. نعم. والمقلوب قسمان ثلاث. المقلوب إما أن يكون بإبدال راوي القلب هو التغيير والمخالفة، وإبدال جعل شيء مكان آخر أي إبداله به، وهو ما يكون بإبدال راو براو، وإما أن يكون بإبدال سند بسند ومثل بمثل. فالأول مثاله رواية ابن خالد الحراني عن حماد النطيبي وهو متهم بالوضع، حماد النطيبي متهم بالوضع، عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدؤوهم بالسلام. فحماد النطيبي متهم بالوضع، ولذلك أبدل ورواه الأعمش، والرواية لم تحفظ إلا من طريق سهيل بن أبي صالح، محفوظة فقط من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. ولهذا هو أبدل الأعمش أبدل سهيل بن أبي سهيل بن أبي صالح بالأعمش، جعل مكانه الأعمش. ومثال الثاني وما فعل لا يكون في غالبه إلا لا يكون في غالبه إلا للاختبار أو للإغراب، ولا يجوز للإغراب وللاختبار يجوز. ومثاله ما فعله أهل العراق للحافظ الإمام البخاري، فقد جمعوا له 10 رجال وقلبوا له 100 سند ورد كل سند إلى مثل. الإغراب معناها المقصود به هو أن يأتي الإنسان بحديث سند لم يسمع ويركبه في متن سند لم يسمع في متن معين، يكون غريبا، يكون طريفا غير معروف عند الناس، يكون غير معروف. ها؟ نعم. نعم. ولكن الغرض منه إما أن يكون الإغراب وإما أن يكون الاختبار، فهو الإغراب لا يجوز وهو الاختبار جائز. مثلا مثل الاختبار البخاري يأتون مثلا في حديث روي عن رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرجي عن أبي هريرة كحديث مثلا إذا اشتد الحر فبدو الصلاة بأن شدة الحر في جهنم، ويأتون بحديث مثلا رواه مالك عن نافع عن ابن عمر كحديث مثلا إن كان النساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الرجال والنساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوضعون جميعا يركبون سند سند هذا الحديث في سند هذا الحديث الذين يأتون يقولون عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشتد الحر في قلوب الصلاة ويأتون يركبون عن مالك عن الزناد عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أبا هريرة قال إن كان النساء والرجال يتوضعون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا هذا لا يتبادل وقلب إسناد إذا دعا ما براء قسمه وقلب إسناد لمثل قسمه والفرد ما قيدته بثقته أو جمع نقص على روايته الفرد إما أن يكون فردا مطلقا وما كان في أصل السند وإلا فهو فرد نسبي وهو الذي تحدث عنه هنا المؤلف والفرد في الحقيقة هو الغريب ولكن التفصيل هنا لكنه ذكره هنا ليفصل فيه وليقول أن منه ما هو نسبي وما هو مطلق وإلا من الفرد يراد في الغريب ما قيدته بثقته ما يكون مقيدا بثقته بأن لا يروي لا توجد رواية بهذا الحديث من ثقة إلا من رواية فلان وإن كان وإن رواه غير ثقة نعم ومثال ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة فهذا الحديث لم يروه ثقة إلا ابن ضمرة وإن كان رواه عبد الله بن أبي لهيعة ولكن هذا ضعفه الجمهور ففرضيته إذا مقيدة بأنه لم يروه ثقة غير ابن ضمرة هذا وإن كان رواه غير ثقة الحديث مروي أما الفرض المطلق فلم يروه إلا هذه السلسلة فقط أو جمع أو كان الحديث رواه أهل بلد معين جماعة رواه جماعة معينة مثلا كان يرويه أهل العراق أو أهل مكة أو أهل المدينة فهذا فرد بالنظر إلى أنه لم يروه إلا هذه الجهة وإن كان رواه الكثير أو قطع على رواية أو أنه روي وصحح ولكن تفرد فلان مثلا في رواية من روايته تفرد فلان بها عن فلان كحديث الذي تفرد به ابن حيينة عن وائل عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن ابي هريره فانه لم يروه عن ابن وائل الا ابن حيينه ولم يروه عن ابنه عن وائل الا ابن حيينه ولم يروه عن ابن وائل الا وائل وهو حديث أبو هريرة هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر أولم على صفية بسويق وتمر نعم وما بعدة غموض أو خفاء معلل عنده مقدره أما ما كانت فيه علة والعلة هي ما يقدح هي القادح والقادح قد يكون خفيا وقد يكون جليا فمن القوادح الخفية هي وهم الاتصال فيما لم يكن متصلة، وهذه رأيناها لأنها هي التدريس. ومنها القواعد الظاهرة كالانقطاع والإرسال وغيرها من القواعد. وقد يكون القادح لا يطلع عليه إلا بعد جمع الطرق وفحصها. العلة من شأنها أنها تكون خفية، الغالب أنها تكون خفية ولا يطلع عليها إلا بعد جمع الطرق وفحصها. ومنها ما يكون في السند ومنها ما يكون في المتن. فالذي منها في السند كوقف المرفوع ورفع المسند ووصل المنقطع وقطع المتصل. والذي منها في المتن مثاله الحديث الذي رواه قتادة عن أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر
بالكذب. إذا روى الحديث راوي متهم بالكذب فهو متروك. أما صاحب البيقوني فذهب إلى أنه ما أجمع على ضعفه، أن الحديث إذا رواه من أجمع على ضعفه فهو متروك. ومذهب أنا عند المحدثين. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الكذب المختلق أي المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، المصنوع أي المختلق كذلك، صار معناها الملفق على النبي فذلك الموضوع، على النبي صلى الله عليه وسلم فذلك الموضوع، فهو لا يسمى بالموضوع. وعلى النبي مفهومها هنا معقد، لأنه لو نسب إلى الصحابي قوله أحد الكذابين وأحد الوضاعين فإنه كذلك يكون موضوعا، ولو نسب إلى التابعي لكان كذلك موضوعا. والوضع له أسباب، وضع الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم له أسباب، منها أولا الزندقة والكيد للدين، وقد وضع زنادق كثيرا من الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كشف عنه فحول الأمة سخر الله له من العلماء من كشفوا باطله. والسبب الثاني هو التعصب الطائفي أو المذهبي، فقد اختلق الروافض كثيرا من الأحاديث في بني أمية، وقد بلغ التعصب بأحد الأحناف إلى أن ركب سندا مختلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس فهو إبليس، وسيكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة فهو سراجل. وقد كشف الشوكاني وغيره من أصحاب الحديث عن أن هذا الحديث فيه وضعان، سنده وضعان، هذه موضوع قطع ويدل أيضا مضمونه يدل على وضعه. وكذلك من أسباب الوضع التزلف إلى الملوك والأمراء، فقد دخل أحدهم على المهدي وهو يلعب بالحمام فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبقى إلا في نخل أو سيف أو حافر أو جناح، لا تبقى إلا في هذا القناة، لا تبقى الحديث أقلا، لا تبقى إلا في نخل أو خف أو حافر، وهو زاده بجناح. قال: وجناح يريد أن يتربى بذلك المهدي، وأعطاه المهدي 10,000 درهم. ولكن عندما ولى ونظر إلى قفاه قال: أشهد إنه قفا كذاب، وذبح الحمامة وقال: أنا الذي حملته على ما فعل. وكذلك من هذه الأسباب الانتصار للنفس، فقد دخل ابن على والده مرة ضربه المعلم فقال: لأفضحن المعلم اليوم، فركب إسنادا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولئك معلمو الصبيان شرار الناس، أقلهم رأفة على اليتيم وأغلبهم على المساكين، فركب هذا الاسم: أقلهم رأفة على اليتيم وأغلبهم على المساكين. وكذلك من أسبابه
حب الشهرة والتزلف للعامة بالقصر. ومن ذلك الوضاع الذي وضع حديثا طويلا في فضل لا إله إلا الله في مسجد الرصافة بكوفة. وكذلك الجهل فما حدث لأحدهم لقد وضع سرط الجان قد وضع كثيرا من الأحاديث في فضل سور القرآن. وعندما سئل عن ذلك قال رأيت الناس اشتغلوا بالمغازي والهشام وبالكتب الفقهية عن القرآن العظيم فأردت أن أرشدهم من خلال هذه الأحاديث أو أراغبهم بالقرآن العظيم. قيل له ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيد علي متعمدا فليتلوه ما قدم من النار؟ قال أنا لم أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما كذبت له. من هذا ذلك عن الشرع ما وقع لأحد لبعضهم وقد اختلف جماعة كان معهم بالحسن البصري هل سمع عن أبي هريرة أم لا؟ أرسل السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن سمع عن أبي هريرة. ويرى الوضع بعلامات للسند وفي المسجد أما علامة السند أما العلامات التي يرى بها السند فهي أولا أن يكون في السند وضاع أو كذاب والحديث لم يروه غيره. ثانيا أن يكون أن يصرح الواضع بهذا الحديث. ثالثا أن يعرف ذلك منه بقرائن أخرى ما رأينا في قصة سعد بن قريش الذي يرتب سندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم معلمين الصبيان. وكما رأينا السند الذي يرتبه أحد كذلك لإثبات أن الحسن البصري سمع من أبي هريرة. ويعرف كذلك الوضع في علامات جلمته منها أولا فكاكة الأسلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ البلغاء وأصحح الصحابة لا يخبر عنه الرقيق وهذا محله إذا روي الحديث بالبصر. ثانيا مخالفته لبدهيات العقلية كحديث قعدت بهينة من البيت سبعة وصلت ركعتين. ومن ذلك كذلك مخالفته للقواعد العامة كحديث جاءوا العربي ولا عدل الخصم. ومن ذلك كذلك مخالفته بطريق الحديث الصحيح حديث لا حدثتم عني حديثا فاقبلوه ولو لم احدث به. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيد علي متعمدا فليتبوه ما قدم من النار. وكذلك مخالفته بطريق القران وحديث ولد الزنا في النار ابن الزنا في النار اذا ولد السابق. الله تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازركم وزر اخرى. وكظهور خارج في لسنة الله بالكون والبشري كقصة عناق بن عروش وان قوله هداية آلاف ذراع وانه يأخذ السمكة بيده من قاع البحر ويشويها على أشعة الشمس على لهيب الشمس. وكمخالفته القواعد الطبية الباذنجان شفاء من كل داء. إلى ذلك العلامات التي يعرف بها الضعف ويميزه به غير هذا. والحديث الموضوع لا يجوز لا تجوز روايته إلا إذا بين وضعه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث مسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كيف هو أحد الكذابين. وقد صنف في الحديث الموضوع جماعة من العلماء منهم ابن جوزي ومنهم الشوكاني وغيرهم مما قال وقد أتتك الجوهر المكنوني سميت هذا الله قد وقال قد أتت وقد جاءتك الجوهر المكنوني جاء في سكها ومعانيها واختصارها
فالجوهر المكون الذهبي المحفوظ سميت عام عموم تبيقون مع عند المؤلف عموم تبيقون وهو طه بن عمر طه بن محمد بن فتوح البيقون كان حيا قبل سنة الدنيا الأمانين الهجرة وقد ترى ابن نبي أربع حين أسد أبياتها الذي خلق أبياتها أسد عبدها وقد ترى ابن نبي أربع حين عبدها أربع حين الذي خلق ختمت ما ختمت بخير وغضل رحم الله البيقون جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا وقد انتفع بمنظومته هذه الكثير من المسلمين شرحها لقبولها الكثير من العلماء واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم مسكنا بالسنه لفساد الامه اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت